بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات الأعزاء لو ألقينا نظرة سريعة على سور القرآن الكريم لوجدنا أن المولى سبحانه وتعالى يقسم في بعض منها بقسم يتعلق بالوقت ومن أمثلة ذلك قوله عز من قائل والضحى والليل إذا سجى وقوله أيضا والفجر وليال عشر وقوله عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر بداية أيها الإخوة الأعزاء نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية في كليات الشريعة وأصول الدين فأهلا وسهلا بكم دكتور في برنامجنا موسوعة الأخلاق الإسلامية
بكم أستاذ أحمد جزاك الله خيرا
أكرمكم الله سيدي الكريم الأخلاق أمر عظيم طيب مبارك ولكن هل له علاقة بالوقت وبقسم الله عز وجل بالوقت وإن وجد فما الرابط بين الأخلاق وبين الوقت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أستاذ أحمد لا بد من مقدمة الجماد شيء يشغل حيزا وله وزن وله أبعاد ثلاثة أما النبات أيضا شيء يشغل حيزا وله وزن وله أبعاد ثلاثة لكنه ينمو الحيوان شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو كالنبات ويتحرك أما الإنسان فشيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو ويتحرك ويفكر إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية هي الحاجة العليا في الإنسان وما لم تلب هذه الحاجة بالبحث عن الحقيقة فقد يهبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى آخر لا يليق به إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية إذن لا بد من أن يعرف الإنسان سر وجوده وغاية وجوده لا بد من أن يعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقته هو من أدق تعريفات الإنسان تعريف ورد عن الإمام الجليل الحسن البصري هو بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه
نعم.
هذا تعريف جامع للإنسان
وتشبيه جميل أيضا
نعم. وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة إذن الإنسان كائن متحرك وفي علم الزمن أننا إذا حركنا نقطة رسمت خطا وإذا حركنا خطا رسم سطحا وإذا حركنا سطحا شكل حجما وإذا حركنا حجما شكل زمنا ففي أدق تعريفات الزمن أنه البعد الرابع للأشياء والإنسان كائن متحرك هذه النظرية جاء بها أينشتاين حينما اكتشف السرعة المطلقة في الكون إنها سرعة الضوء بالمناسبة وكاستطراد لطيف علمي الضوء سرعته التقريبية 300 ألف كيلومتر في الثانية.
نعم.
أي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءا، إذا سار الشيء مع الضوء توقف الزمن. هذا اللقاء الطيب تنعكس منه أمواج، فلو سار الإنسان معها رأى هذا المنظر إلى أبد الآبدين. إذا سار الشيء مع الضوء توقف الزمن، فلو سبق الضوء تراجع الزمن. يعني نظريا لو أننا ركبنا مركبة تجاوزت سرعة الضوء، هذا شيء مستحيل، لكن افتراضيا لرأينا معركة بدر كما هي. لو قصرنا عن الضوء تراخى الزمن. الإنسان زمن في أدق تعريفه، زمن أو رأس ماله هو الزمن، أو أثمن شيء يملكه هو الزمن. لذلك كما تفضلت أقسم الله لهذا المخلوق الأول، وإذا قلت المخلوق الأول أعني بالأول رتبة.
نعم، شرفا.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالله عز وجل أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، خالق السماوات والأرض يقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن أنه خاسر لا محالة. لو أن الإنسان تساءل: يا رب كيف هو خاسر؟ الجواب: مضي الزمن يستهلكه.
نعم.
سبت من لم يكن في ازدياد فهو في أربع خميس جمعة مضى أسبوع.
نعم.
أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، رابع أسبوع، مضى شهر. أول شهر، ثاني شهر، عاشر شهر، مضى سنة، وهكذا من عقد لعقد، من شهر لشهر، من أسبوع لأسبوع، من يوم ليوم. الدنيا ساعة.
نعم.
قال بعضهم: اجعلها طاعة.
شيء جميل.
والنفس طماعة عودها القناعة.
شيء جميل.
إذن ربنا عز وجل يقسم لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن بمطلق الزمن أنه خاسر لا محالة.
نعم.
لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان.
نعم. طيب عفوا دكتور، هل بين قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لو افترضنا أننا وضعنا بين معترضتين قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين معترضتين أخريين قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كأن قوله تعالى آمنوا يربط بينها وبين قوله تعالى وتواصوا بالحق رابط، وبين قوله تعالى وعملوا الصالحات وبين قوله وتواصوا بالحق أيضا يربط بينهما رابط، فهل هذا صحيح؟
الحقيقة أن رحمة الله في كلمة إلا كما تفضل.
نعم.
الإنسان خاسر لا محالة، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة.
نعم.
إلا أنا مضطر أن أستخدم مصطلحين جديدين.
نعم.
إنفاق الوقت إنفاقا استهلاكيا، وإنفاق الوقت إنفاقا استثماريا.
حتى الوقت؟
الوقت.
نعم.
يمكن أن ينفق استهلاكا.
نعم.
فالإنسان عندها خاسر لا محالة.
نعم.
ويمكن أن ينفق استثمارا، عندئذ
ربحاً.
هو مستثنى من جواب القسم الذي قال الله فيه
لفي
إن خسر. الإنسان لفي خسر.
نعم.
كيف ينفق الوقت استهلاكا؟ نأكل ونشرب وننام ونستمتع ونحن في غفلة عن سر وجودنا وغاية وجودنا.
نعم.
ونتحدث من دون ضوابط، ونكسب المال من دون ضوابط، ننفقه من دون ضوابط، نقيم علاقات اجتماعية من دون ضوابط، نحن نعيش لحظتنا.
نعم.
مثل هذا الإنسان ينفق وقته إنفاقا استهلاكيا، إذا هو الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. لكن متى أنفق الوقت إنفاقا استثماريا؟ أنا حينما عرفت سر وجودي وغاية وجودي، حينما عرفت أنني في حياة دنيا سمح لي فيها أن أدفع ثمن الحياة العليا، أنا حينما أكون في حياة دنيا أتعرف إلى الله وأطبق منهجه وأتقرب إليه، حينما أكون في خدمة عباده عندئذ أنا أنفق الوقت إنفاقا استثماريا. يعني أي شيء ينتهي عند الموت هو من الدنيا، وأي شيء لا يدخل مع الإنسان في قبره هو من الدنيا. أنا حينما أجعل هذا مقياسا دقيقا فاصلا بين ما هو للدنيا وبين ما هو للآخرة، أما حينما أتقرب إلى الله بعمل صالح، حينما أدعو إلى الله، حينما أعين ضعيفا، حينما أطعم جائعا، حينما أنشر دعوة، حينما أتعهد أرملة، حينما أنشئ دار أيتام، أنا حينما أعمل عملا يدخل معي في القبر. هذا من الآخرة. فلذلك رحمة الله كلها في كلمة إلا، إلا الذين آمنوا، أي أن إنفاق الوقت إنفاقا استثماريا يعني أن أفعل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعني بعد مضي الوقت. لذلك أرجح الناس عقلا هو الذي يعد لآخرته.
صحيح.
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. في بعض الكتب الأدبية قصة ذات معنى كبير، صيادان مرا بغدير فيه ثلاث سمكات، كيسة يعني ذكية وأكيس منها وعاجزة. لما رأى الصيادان السمكات الثلاث تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك، هي قصة رمزية. فسمع السمكات قولهما: أما أكيسهن أي أعقلهن عاشت المستقبل. بالمناسبة الإنسان العاقل جدا يعيش المستقبل،
ويفكر،
والأقل عقل يعيش الواقع، والغبي يعيش الماضي،
ويبقى محصورا في
أما
الماضي.
أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها.
صحيح.
ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. عاشت المستقبل. وأما الكيسة الأقل عقل بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان
تنتظر،
فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها. يبدو أن بين النهر والغدير منفذ. اطمأنت الثانية أنه في منفذ جاهز، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد، فقالت: فرطت وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. الآن احترقت أعصابها، أيقنت بالهلاك وأجرت بعض المحاولات، إما أن تنجح أو لا تنجح. ثم إنها تماوتت، تصنعت الموت، فطفت على وجه الماء، فأمسكها أحد الصيادين وضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت
وتردد.
لذلك أنا حينما أحتاط للأمور قبل وقوعها أكون في أعلى درجات العقل. أستاذ أحمد، لو أن الإنسان شاهد إنسان يدفن تحت الأرض، أنا أقول مرة: ما من إنسان على وجه الأرض أعقل ممن يعمل لهذه الساعة التي لا بد منها.
صحيح.
يعني الإنسان بثانية واحدة يفقد كل شيء. كل عظمة الإنسان وهيمنته وقوته وحجمه المالي وسيطرته منوط بقطر شريانه التاجي ملي وربع.
سبحان الله.
وكل عظمة الإنسان وجبروته وهيمنته وحجمه المالي منوط بسيولة دمه، فإذا تجمد الدم في أي مكان في الرأس، في مكان يفقد بصره، في مكان يفقد نطقه، في مكان يفقد ذاكرته، في مكان يفقد حركته، أي أن الإنسان في قبضة الله،
كل بقدر.
بالمناسبة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، في آية ثانية إن كيدي متين. المتانة بالفيزياء لمقاومة قوى الشد، والقساوة لمقاومة قوى الضغط. فكأن الإنسان مربوط بحبل مرخى، لا يمكن أن ينقطع هذا الحبل، إن كيدي متين، ففي ثانية واحدة يكون في قبضة الله. فالإنسان حينما يؤمن أن يتعرف إلى الحقيقة، يتعرف إلى الله عز وجل خالق السماوات والأرض واجب الوجود، حينما يكشف الحقيقة الكبرى في الكون، وحينما ينسجم معها فيطيع خالقه، وحينما يتقرب إليه بالعمل الصالح، وحينما يدعو إليه ينجو من الخسارة التي أقسم الله بالوقت للإنسان أنه خاسر.
بما أنك دكتور عدتنا إلى مسألة الوقت، يحضرني هنا قول المولى جل في علاه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز من قائل في آية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأيضا حبذا لو نسمع منك إجابة على الربط ما بين الصلاة وما بين أنها موقوتة، لماذا لا تكون مفتوحة؟ لماذا هي بمقدار؟
بالمناسبة أستاذ أحمد، الإسلام له 5 أركان. الركن الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاة. الشهادة ننطق بها مرة واحدة.
صحيح.
والزكاة تسقط عن الفقير. والحج يسقط عن المريض والفقير. والزكاة والصيام يسقط عن المسافر والمريض. لم يبق إلا الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، لأنها عماد الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي.
هذا الذي فهم الصلاة بمعناها. من لم تنهه صلاته فلا صلاة له.
في بالصلاة معاني أركان الإسلام كلها.
سبحان الله.
الإنسان في الصيام يدع الطعام والشراب
ليشعر بالفقير،
والمصلي يدع الطعام والشراب والحركة والكلام.
صحيح.
هذا من معنى الصلاة. من معنى الصيام. وفي الصلاة من معنى الحج أنه يتوجه إلى بيت الله الحرام.
صحيح.
وفي الصلاة من معنى الزكاة أن الوقت أصل في كسب المال، هو يقتطع من وقته الثمين وقتا ليصلي.
صحيح.
وفي الصلاة نطق بالشهادة.
نعم.
إذن أركان الإسلام كلها مدمجة
كأنها الصلاة. جمعت في الصلاة. نعم. وشعر
فيها، لأنه هو الدين كله اتصال بالله عز وجل.
نعم.
لو ضغطت الدين كله بكلمة واحدة اتصال بالله.
نعم. الصلاة صلة بين العبد وربه،
المقطوع عن الله.
نعم.
من هو المؤمن المتصل بالله.
نعم.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
نعم.
يعني الإنسان حينما يتصل بالله يوجد في قلبه رحمة، هذه الرحمة تنعكس لينا.
نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا الإنسان ليتلافى الخسارة المحققة، لا بد من أن يبحث عن الحقيقة وأن يعمل بها وأن يدعو إليها وأن يصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها، إذا بهذه الطريقة ينجو من الخسارة. فالإنسان وقت.
الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نحب أن نفهم سبب هذا الوعيد الشديد من الله عز وجل لمن أضاع الصلاة.
لأن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام دقيق وخطير جدا، أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يستوعبوا أبعاده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كقانون كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بربك أستاذ أحمد، هل نحن مستخلفين؟
أبدا
لسنا مستخلفين. هل نحن ممكنون في الأرض؟ لسنا ممكنين. هل نحن آمنون؟ لسنا آمنين. طيب أنا أقول زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين.
صحيح.
كيف نفسر ذلك؟ الآية التي تفضلت بها،
لم نكن
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي.
نعم، إذن هو قانون من الله عز وجل لا يخلفه أبدا.
يعني زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين.
نعم.
الآيات كثيرة جدا، وإن جندنا لهم الغالبون.
صحيح.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ماذا نفعل بهذه المفارقة الحادة بين واقع المسلمين اليوم وبين وعود الله في القرآن الكريم؟ هذه الآية تجيب عن هذا التساؤل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والمناسبة من أروع ما قاله المفسرون حول قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله. هذه السلامة هي تعني القلب السليم، وسلم من تحكيم غير شرع الله.
نعم دكتور، الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر، بما أننا نتحدث عن الاستخلاف في الأرض وعن أن الدين لا يمكننا الآن لأننا يعني لم نقم بالمقدمات فلم تأتي أيضا النتائج، إن أردنا أن ننهض من جديد يوصينا الله عز وجل فيقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وما علاقة الصبر وهو خلق بالصلاة وهي عبادة؟
أشرتم جزاك الله خيرا إلى حقيقة خطيرة جدا. الصلاة الحقيقية اتصال بالله.
نعم.
اتصال هذا المخلوق الحادث الفاني الضعيف بالأصل المطلق للكون. فالضعيف إذا اتصل بالقوي أصبح قويا، والفقير إذا اتصل بالغني أصبح غنيا. فالحقيقة كل الخير في الاتصال بالله عز وجل. الصلاة عماد الدين كما قلت قبل قليل، فأنا متى أصبر؟ حينما يأتيني التعويض، هناك مشكلة، هناك مصيبة. أما حينما أتصل بالله عز وجل تكون السكينة، والسكينة يشقى الإنسان بفقدها ولو ملك كل شيء، ويسعد بها ولو فقد كل شيء. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟
سبحان الله.
أستاذ أحمد، هناك يعني نقطة دقيقة جدا، عقدت مؤتمرات عديدة للإعجاز العلمي. عقد مؤتمر في موسكو، ثم في بيروت، ثم في دبي الآخر السابع. في مؤتمر موسكو طرح موضوع يفوق حد الخيال، أن نظرية أينشتاين التي قلبت مفاهيم الفيزياء هي مدرجة في آية قرآنية.
سبحان الله.
هي قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحقيقة العرب تعد السنة القمرية، والقمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. فإذا أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، ونعرفه من نصف قطر الأرض مضافا إليه نصف قطر القمر مضافا إليه المسافة بينهما. لو ضربنا هذا الخط باثنين القطر، ضربناه ب3.14 المحيط، ضربناه ب12 السنة بألف ألف سنة، طالب من طلابنا بدقائق معدودة يمكن أن يحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام.
نعم.
هذا الرقم الكبير لو قسمناه على الوقت، ونحن في الحديث عن الوقت،
نعم،
لو قسمناه على ثواني اليوم لكانت المفاجأة الصاعقة أن الناتج هو سرعة الضوء.
سبحان الله.
الدقيقة وليست التقريبية 299,752،
ما شاء الله.
يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. وهذه الآية تضمنت سرعة الضوء المطلقة الدقيقة. أنا قلت قبل قليل في مطلع هذا اللقاء الطيب أن سرعة الضوء التقريبية 300,000 كيلومتر، أما الدقيقة 299,752 كيلومتر في الثانية، هذه سرعة الضوء. إذن الإنسان متى لا يخسر؟ متى يربح؟ متى تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة؟ حينما يعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة الدنيا وحقيقته. هو وقت، أو أثمن شيء يملكه هو الوقت، أو رأس ماله الوحيد هو الوقت.
عندما يستثمره،
وهذا الوقت إما أن ينفق استهلاكا كشأن معظم الناس الشاردين الغافلين، أو أن ينفق استثمارا، أي أفعل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعني بعد مضي الوقت.
نعم.
إذن ما دام الله قد أودع في الإنسان قوة إدراكية يجب أن يبحث عن الحقيقة أولا، وأن يعمل بها ثانيا، وأن يدعو إليها ثالثا، وأن يصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها.
نعم دكتور، مسألة أن يستفيد الإنسان من الوقت فيستثمره فيكون زادا له إلى الآخرة، يذكرني بقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. نعم. فصلى. فالتزكية هنا هل هي للدنيا أم هي للآخرة؟
للآخرة. نعم. للآخرة، ما دام الأخلاق يجب أن تكون وفق منهج الله والوقت محدد. هذا الذي تفضلت وسألت عنه في مطلع هذا اللقاء، ما علاقة الوقت بالأخلاق؟ يجب أن أكون أخلاقيا لأن الوقت سينقضي وسوف أحاسب عن كل شيء.
نعم. في ختام هذا اللقاء نتوجه إليكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بالشكر الجزيل على ما تفضلتم به وأجدتم من شرح وربط علاقة الأخلاق بالوقت، وإلى حلقة أخرى إن أحيانا الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى.